يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 33. يا حسين هذا هو الجزء 25 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. والحلقة هذه جزء ثان من موضوع علاقتنا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إنه جنون العشق ما بين المنطق الترابي والمنطق النوري، جنون عشقنا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء لابد أن نعرف من أن الحب عنوان واسع، مراتبه كثيرة، درجاته وفيرة. مضامينه عميقة. حينما يتسامى الحب فإن التعبير المناسب عن تساميه هو العشق، والعشق مراتب، وأعلى مراتبه الجنون. ومثلما قلت لكم، نحن لا نتحدث عن الجنون هنا عن المرض الذي يصاب به الإنسان فيؤدي ذلك إلى فقدانه لعقله، نحن لا نتحدث عن هذا. الجنون عنوان في اللغة له دلالات، وسيأتي بيان ذلك. الجنون في اللغة غطاء وستر، والستر والغطاء له الكثير من المصادق في حياتنا، وهذا ما سيأتي بيانه تدريجيا. العشق أعلى درجات الحب، والعشق حالة يعيشها الإنسان حينما تتلاشى كل الاهتمامات ولا يبقى إلا اهتمام واحد، اهتمام بالمعشوق. فالعشق تتساقط فيه الأولويات وتنحصر في أولوية واحدة، هذا هو العشق. إنني أتحدث عن العشق المقدس، لا أتحدث عن العشق الترابي. هناك عشق ترابي، لكنني أتحدث هنا عن العشق النوري. العشق الترابي معروف لديكم، والبرنامج لا علاقة له بهذا المضمون. عنواننا الكفالة الحسينية، فالعشق هنا عشق حسيني، إنه عشق نوري مقدس. أخذت صورا من الكتاب الكريم تحدثنا عن أمثلة لآثار العشق التكويني. وقفت عند الآية 21 بعد البسملة من سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والقرآن في أصله الحقيقة العلوية العظمى وللقرآن تجليات، تجلى لنا بهذه الصورة اللغوية العربية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. أما هو وإنه في أم الكتاب، مثل ما جاء في سورة الزخرف في الآية 34 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فبحسب الجبل الذي أشير إليه في سورة الحشر يتجلى ما يتجلى من جلال الحقيقة العلوية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مثال من أمثلة ظهور آثار العشق التكويني المقدس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وثنيت بمثال آخر، إنه جبل موسى في سورة الأعراف في الآية 43 بعد 100 بعد البسملة، وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة، عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه، قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، كنت قد أشرت إلى أنني سأعرض صورا من الكتاب الكريم تعكس لنا لوحات تظهر فيها آثار العشق التكويني المقدس. ولا يقف الأمر عند العشق التكويني، هناك لوحات مختلفة سأضرب منها أمثلة متنوعة. مر علينا ما جاء في سورة الحشر في الآية 21 بعد البسملة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وجبل هنا منكرة، الكلام ليس عن جبل بعينه، عن أي جبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذه أمثلة تضرب لنا لعلنا نتفكر فيها. في سورة الأعراف أيضا في الآية 43 بعد 100 بعد البسملة: إنه جبل موسى الذي أشرق عليه شعاع من ملك كروبي من شيعة محمد وآل محمد كما أخبرونا في أحاديثهم ورواياتهم، فتفتت الجبل عشقا. وتفتت الجبل هيبة، وخشية، وخشوعا، كل هذا يلتقي مع معنى العشق الذي تتلاشى فيه كل الاهتمامات، فالخشوع تتلاشى فيه كل الاهتمامات، ويكون الكائن خاشعا بين يدي أعظم العظمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، في حضرة أجل الجلال. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جاءت الكلمة هنا معرفة إلى الجبل، لأن الله يقصد جبلا بعينه، لا كما في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على أي جبل؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، مات موسى كما تقول أحاديثنا الشريفة. فلما أفاق رجع إلى الحياة، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل هذا تحول إلى ذرات الهباء، هذه الذرات التي تعرف بذرات الهباء التي تتحرك في حزم أشعة الشمس الداخلة من النوافذ والشبابيك، حينما تدخل حزمة من أشعة الشمس من خلال نافذة أو شباك إذا دققنا النظر فيها نرى أشياء تتحرك في هذه الحزمة، إذا حاولنا أن نمسك بها فإننا لا نمسك شيئا. هذه ذرات الهباء كما تحدثنا أحاديثهم الشريفة إنها بقايا جبل موسى. الذي تفتت خضوعا وخشوعا وتلاشى هيبة وانتهى إلى ذرات الهباء هذه، إنه العشق التكويني المقدس. قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فما الذي حدث؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إلى سورة الصافات، إلى لوحة أخرى، إنها لوحة مزدوجة في العشق المقدس. الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي، الحديث عن إبراهيم وولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي، إنه السعي في الحج، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، إنها لوحة عشق مزدوجة. أي عشق هذا الذي تتلاشى عنده كل الاهتمامات؟ هذا هو العشق المقدس الذي أحدثكم عنه. تلاشت كل اهتمامات إبراهيم، وتلاشت كل اهتمامات إسماعيل، كل شيء تلاشى أمام نواظرهم، لكن شيئا بقي واضحا مشرقا، إنه عشق الطاعة، عشق الطاعة، هذا هو عشق العبادة، وعشق العبادة هذه تفرع عن عشق المعرفة، وما المعرفة إلا معرفتهم، معرفة محمد وآل محمد، فمن عرفهم فقد عرف الله، ومن أنكرهم فقد أنكر الله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فإبراهيم كل الاهتمامات قد تلاشت عنده، يريد ذبح إسماعيل، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، الاثنان معا في الدرجة نفسها أسلم، فإبراهيم أسلم قلبه عشقا للطاعة والعبودية، وإسماعيل كذلك. فلما أسلم وتله للجبين، إبراهيم جرح إسماعيل بالسكين، جرحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا هو العشق المقدس، قد صدقت الرؤيا، صدقتها عمليا، صدقتها نظريا يا إبراهيم، حين قلت لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم مصدق وعلى يقين من أنه سيذبح إسماعيل، وصدقها عمليا، لكنني كما قلت لكم إنها لوحة عشق مزدوج ما بين إبراهيم وإسماعيل. فلما أسلم، الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن جده إبراهيم: إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعته طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 87 بعد 100، إنه الباب 17 الحديث الأول بسنده عن الفضل بن شاذان عن إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. قطعا الواقعة لها تفصيل سيعود بنا إلى الحسين، فإن الله سبحانه وتعالى كما يقول إمامنا الرضا سأل إبراهيم: أيهما أحب إلى قلبك، ولدك إسماعيل أم ولد محمد الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فأجاب إبراهيم بأن ولد محمد أحب إلي من ولدي، فأخبر الله إبراهيم من أن الحسين سيذبح وسيفجع به محمد، فكانت رزية إبراهيم بفجيعة محمد بالحسين كانت فجيعة أعظم. ومن هنا كان أجر إبراهيم أعظم، وهذا الذي أشير إليه في الآية: وفديناه بذبح عظيم. هذا الفداء لم يكن أن الحسين صار فداء لإسماعيل، هذا الكلام ليس منطقيا، وإنما أجر إبراهيم لحزنه على الحسين أجر إبراهيم صار فداء لأجره على حزنه لو كان قد ذبح ولده بيده، هذا هو المراد، وإلا فإن الحسين لن يكون فداء لإسماعيل. أي كلام هذا؟ الحسين دم الله الحسين فداء الله، الحسين قربان الله، لن يكون فداء لإسماعيل مثلما يتحدث الشعراء أو يقرأ الرواديد أو يقول ما يقول الخطباء على المنابر، هذا هراء. الرواية واضحة وصريحة من أن الفداء كان أمرا خاصا بإبراهيم في شؤون إبراهيم، أجر إبراهيم لفجيعته ولحزنه ولمصابه بالحسين صار فداء لأجره لحزنه ومصابه بولده إسماعيل لو كان قد ذبحه. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صورة مزدوجة كما قلت لكم من صور العشق المقدس، إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا هو العشق المقدس الصادق. هذه صور لا نستطيع أن نفسرها وأن نتدبر فيها وفقا للمنطق الترابي. نحن بحاجة إلى قواعد المنطق النوري كي نستسيغ فهمها، كي نتواصل معها، كي نتدبر فحواها ومضمونها. ومن سورة الصافات إلى سورة يوسف، وسورة يوسف سورة عشق في كثير من لوحاتها، هذه لوحة من لوحات العشق المقدس في سورة يوسف. الآية 84 بعد البسملة وما بعدها، وتولى عنهم يعقوب، اعتزل أسرته، لقد تلاشت عنده الاهتمامات، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. هذا هو عشقه. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. العشق تارة يتحرك في أجواء الفرح، وتارة يتحرك في أجواء الحزن، وتارة يتحرك في أجواء الشوق، والشوق قد يكون شوق حزن وقد يكون شوق فرح. وقد يمتزج المعنيان كشوقنا لإمام زماننا، إنه شوق يمتزج فيه الحزن مع الفرح. فإمامنا عنوان أحزان محمد وأهل محمد، وإمامنا عنوان فرحتهم، تمتزج الأفراح مع الأحزان، وتمتزج الأحزان مع الأفراح. فالعشق قد يكون في أجواء الفرح، وقد يكون في أجواء الحزن، وقد يكون في أجواء الشوق، والشوق قد يكون حزنا وقد يكون فرحا، وقد يجمع بين الاثنين حيث يمتزج الفرح مع الحزن، ويمتزج الحزن مع الفرح بمذاق لا تستطيع الكلمات أن تصفه أو أن تقرب مضمونه. وتولى عنهم، يعقوب تولى عن أسرته وعائلته، وقال يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو كظيم، إنه يخفي آلامه، يعيش مع أحزانه، فهذا هو عشقه الأبدي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. حينما يسأل أبو حمزة الثمالي إمامنا السجادة عن حزنه الطويل، فإن الإمام السجادة يستشهد بواقعة يعقوب، وماذا كان يفعل يعقوب في حزنه، في حزنه وفي أجواء عشقه المقدس. إمامنا السجاد حين قالوا له إنك تقتل نفسك في هذا الحزن، قال نفسي قتلتها وعليها أبكي. ماذا تقولون أنتم؟ نفسي قتلتها وعليها أبكي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم مبالغة من كاظم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يلهج بذكره. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وإن مرت السنون. سورة يوسف قصة واقعية، لكنها رمزية في الوقت نفسه، إنها حكاية صاحب الأمر، سأعود إليها في وقت آخر. قصة يوسف حكاية صاحب الأمر، رموزها، إشاراتها كلها تشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا، حتى تصاب بمرض، وهذا المرض سيقودك إلى الموت، سيجعلك ما بين الحياة والموت، لا أنت بحي ولا أنت بميت. هذا هو المرض الذي يجعل الإنسان حرضا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إما أن تموت وإما أن تصبح بحالة بين الحياة والموت، وهذا هو معنى حتى تكون حرضا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو كظيم، والكظيم هو الذي يحتاج إلى بث. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ليس إليكم، لقد تلاشت كل اهتماماتي وأعلم من الله ما لا تعلمون. كان يعلم أن يوسف كان حيا، لأن يعقوب سأل ملك الموت، قال هل في الأرواح التي قبضتها يا ملك الموت قبضت روح ولدي يوسف؟ قال لا. فعلم أن ولده حي، والشوق إلى الحي أشد من الشوق إلى الميت، هكذا هي طبيعة الإنسان. هذه الآيات ترسم صورة عجيبة، نحتاج إلى دقة في تدبرها. ليس المقام للحديث عن رمزيتها وعن إشاريتها، وهي تشير تارة من أفق بعيد وتارة من أفق قريب إلى الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، وأن يكون العشق المقدس عشقا بهذه الصورة الجميلة والحزينة في الوقت نفسه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نذهب إلى فاصل.
ما طايب جرح يمصي بيتك عاشر قلوب أحبابك، بين أنت تجري ويا الدمع يا الله، بين أنت تجري ويا الدمع ونحوم فوق ترابك، تغيب وتعود الشمس، تغيب وتعود الشمس، يا المعروف غيابك معروف لو جار الزمن، بجروحنا نجيك بابك، اي ب جروحنا دق بعض اي كل يوم نشاهد هالحال من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه ويرجع لابس تاج كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه ويرجع لابس تاج لقينا الحل ولا نقبل لقينا ما شاء الله نعشق نعشق ثاني وياك لا والله نعشق ثاني صيح يا حسين يا حسين يا حسين أول ما حبينا الله سجينا الباب وما نقبل عهد ويظل عهد وي يا الله يا الله نعشق ثاني
لازلت معكم في سورة يوسف إنها الآية 94 بعد البسملة لوحة عجيبة هذه اللوحة ولما فصلت العير العير القافلة إنها القافلة التي فيها أولاد يعقوب ولما فصلت العير خرجت من مدينة يوسف خرجت من العاصمة في مصر ولما فصلت العير قال أبوهم وهو في الشام في فلسطين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف هذه رائحة يوسف قد هبت القافلة في مصر ما إن خرجت من باب المدينة يعقوب شم العطر أي عطر هذا عطر شمه يعقوب عطر قميص يوسف الذي أعطاه لأخوته وأمرهم أن يلقوا به على وجه أبيهم كي يرتد بصيرة ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أي عشق هذا إني لأجد ريح يوسف أنا لا أتحدث هنا عن عشق والد لولده هذه صورة جانبية هذا عشق الأنبياء لأولياء الله فيوسف كان أعلى رتبة من أبيه أعلى درجة من أبيه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ما أنتم بحاشقين أنا العاشق الذي أجد ريح يوسف قالوا تالله عائلته هذه عائلة نبي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يوسف ولى وانتهت أيامه عن أي يوسف أنت تتحدث إلى متى ستبقى على هذا الحال. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير قبل أن تصل القافلة جاء مسرعا. فلما أن جاء البشير جاء البشير يبشر آل يعقوب بحياة يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. ماذا ألقى؟ ألقى قميص يوسف لأنه هو قد قال لهم كما في الآية 93 بعد البسملة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ويوسف هو الآخر يعرف هذه الحقيقة، ولذا قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقميص يوسف هذا له حكاية مفصلة لا مجال لإيرادها، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. لازلت في سورة يوسف، سورة عجيبة أخرى من هذا العشق، من العشق البشري، ولكنه يتسامى هنا. لن أتحدث عن عشق زليخة ليوسف، فذلك عشق ترابي، إنما أحدثكم عن لوحة بدأت بعشق ترابي وانتهت بومضة نورية خاطفة. الآية 30 بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها. وقالت نسوة في المدينة، حكايات النساء، وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. هن لم يشاهدن يوسف، تصورنه عبدا كسائر العبيد. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها حبا هو هذا العشق الترابي، لا أريد أن أتحدث عنه، إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت زليخة فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن إنها أقامت وليمة دعوة لنساء الأكابر في تلك المدينة فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة أعطتهن التفاح والسكاكين ولكن حين نظرنا إلى يوسف تركنا التفاح وقطعنا أيديهن بالسكاكين بدلا من أن يقطعن التفاح إنه الذهول والوله إنه العشق الترابي الذي انقلب إلى ومضة نورية خاطفة ولذا فإن القرآن ما ذم تلك الومضة النورية الخاطفة وإنما ذم القرآن العشق الترابي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن أمرت يوسف أن يخرج عليهن فيوسف يأتمر بأمرها هي سيدته بحسب الأعراف فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا العشق الترابي يكون للبشر إن هذا إلا ملك كريم هذا هو الذي قصدته لقد تحول هذا الوله إلى ومضة خاطفة من عشق نوري وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وهنا تكلمت زليخة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم إنها تؤكد الحقيقة الملائكية ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين هذه لقطة أخرى من عشق الطاعة والعبادة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أجمل تعريف للتقوى العبادة التقوى عقيدة والتقوى عبادة التقوى العقيدة ولاية علي والتقوى العبادة العمل الطاعة التي هي انعكاس لتسليمنا لولاية علي وإلا فإطلاق التقوى على العبادة بمعزل عن ولاية علي لا معنى لها لأن التقوى وقاية والوقاية ليست بالعبادة المعزولة عن ولاية علي الوقاية أساسا بولاية علي، لكن الوقاية تزداد قوة حينما نترجم ولاية علي إلى عبادة على أرض الواقع في نفوسنا وفي حياتنا، فإن العبادة حينئذ تكون تجليا من التقوى العقيدة. وهنا يأتي هذا التعريف الأجمل للتقوى، إنها كلمة علي، فكيف لا تكون الأجمل؟ هكذا يعرف سيد الأوصياء التقوى، أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك من موضع معصيته. أجمل تعريف للتقوى، إنها تتحدث عن التقوى بوجهيها، بوجهها العقائدي وبوجهها العبادي. أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك الله من موضع معصيته، هذا مصداق لهذه المضامين العالية الشريفة. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، المرض مع إمام زماننا لابد أن يكون أحب إلينا من الصحة مع غيره، الخوف مع إمام زماننا لابد أن يكون أحب إلينا من الأمن مع غيره، الضيق، الألم، الغربة، الجفاء، الفقر، كل الهموم والغموم بأنواعها وأشكالها. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، صورتان عجيبتان من العشق. فالنسوة قطعن أيديهن وما أحسسن بألم، ويوسف سعى إلى السجن بنفسه لأنه أحب إليه. تتلاشى الآلام، تتلاشى الاهتمامات حينما يكون الحديث عن العشق المقدس. هذه صور تقربنا شيئا فشيئا من العشق الحسيني. من سورة يوسف التي هي سورة العشق في القرآن إلى سورة البروج، إلى عشق بطعم لاهب، إنهم أصحاب الأخدود، من الآية الرابعة إلى الآية الثامنة بعد البسملة من سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، هذا الأخدود الذي حفره طاغية اليمن ذو نواس لمجموعة من النصارى من المسيحيين، لأنه قد تهود وفرض على الناس أن يتهودوا معه، فرفض المسيحيون أن يتهودوا، إنهم نصارى نجران كما يذكر التاريخ وكما تحدثنا الروايات، فحفر لهم أخدودا وسجره بالنار وقال لهم: الذي لا يريد أن يصبح على ديني فليلقي بنفسه في هذا الأخدود. فتسابقوا حتى جاءت امرأة تحمل رضيعها. الرواية هكذا تقول، إنني أقرأ عليكم من الجزء العاشر من مجمع البيان للطبرسي، إنه التفسير الشيعي المعروف، التفسير الطوسي البتري، نقل رواية عن تفسير العياشي عن النسخ القديمة، لأن النسخة الموجودة بين أيدينا ليست كاملة، وصلت الروايات التفسيرية فيها إلى حد سورة الكهف وضاعت بقية التفسير. في زمن الطبرسي كانت النسخة كاملة، ولذا نقل منها هذه الرواية بخصوص أصحاب الأخدود. صفحة 314، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الرواية بسند العياشي عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة منها، فجعل المسيحيون النصارى يتهافتون في النار، فجعل أصحابه أصحاب الدين، أصحاب الدين المسيحي يتهافتون في النار، فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، فلما هجمت على النار مثلما سقط الآخرون فيها وتساقطوا يحترقون في نار الأخدود، هابت ورقت على ابنها فناداها الصبي، الصبي ناداها إنه ابن شهر. إمامنا الباقر يقول: فناداها الصبي: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار، فإن هذا والله في الله قليل. فرمت بنفسها في النار وصبيها. الإمام الباقر يقول: وكان ممن تكلم في المهد، من الصبية والأطفال الذين تكلموا في المهد، فلما هجمت على النار هابت ورقت على ابنها فناداها الصبي: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار، فإن هذا والله في الله قليل. فرمت بنفسها في النار وصبيها. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مهذل آل صقور، مهذل مهدي آل صقور، من الشعراء الشباب المبدعين السعوديين، هو من أهالي مدينة نجران، من المدينة نفسها التي جرت فيها هذه الحادثة، فهو يخاطب ذا نواس الذي أحرق المسيحيين في أخدوده في نجران، أتظن أنك بعدما أحرقتني أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم الثورات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بد رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي سلام عليك يا بقية الله نذهب إلى فاصل عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان أعتقد أن اللوحات التي اخترتها لكم من الكتاب الكريم قربت لكم المضمون الذي أحدثكم عنه وأريد أن أفصل فيه أكثر مثلما قلت في بداية الحلقة، الحب يبدأ بالميل، والحب معنى واسع جدا، والعشق من أعلى مراتبه، والجنون من أعلى مراتب العشق. إنني أتحدث عن العشق المقدس، وأتحدث عن الجنون المقدس. الحديث هنا وفقا لقواعد المنطق النوري. أنا بحاجة لبيان لغوي، وبحاجة لأمثلة لغوية كي يتسنى لي أن أسهب في حديثي في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد. يبدو أن الوقت لا يكفي أن أكمل حديثي في هذا الموضوع في هذه الحلقة. الجنون في اللغة هناك مصطلحات لغوية، هناك الجن وهناك الجنن وهناك الجنون، والمعنى واحد. الجن والجنن والجنون بمعنى واحد. هذه الكلمات يجمعها معنى التغطية، الستر. هكذا نقول في العربية: جن الليل علينا، غطانا، سترنا، سترنا بظلامه. جن الليل عليهم. ومن أسماء الليل في لغة العرب الجنان. الجنان من أسماء الليل. ربما في أذهانكم أن الجنان هو القلب. صحيح أن الجنان هو القلب. لماذا قيل له الجنان؟ لأنه قد اختفى في الصدر، غطاه الصدر، فالصدر جنان للقلب، وقد يقال له الجنان لأن القلب تستر فيه النوايا. حقيقة الإنسان لا بما يظهر على وجهه، ولا نعرف حقيقته من ظاهر بشرته أو من ملابسه أو من كلامه. ربما يستدل ببعض هذه الأشياء على شيء موجود في قلبه، لكن الحقيقة الكاملة مستورة في القلب. فالقلب جنان، جنان في مكانه ستره الصدر، وجنان في مضمونه، فإن مضمون القلب مستور في القلب. ويقال للثياب جنان، فثوبي الذي يسترني هو جناني. فالجنان الليل، والجنان القلب، والجنان الثوب، والجنة الدرع، والجنة حجاب المرأة أيضا وغطاء رأسها. غطاء رأس المرأة يقال له جنة، وحجابها جنة، وثوبي جنان. والليل المظلم حينما يشتد ظلامه جنان وظلام الليل جنون وتغطية الشيء جنن وجن وجنون والكفن جنن والقبر جنن وجننته أو أجننته إنني أقبرته أو أنني كفنته فغطيته بتمامه لأن الكفن يغطي البدن بتمامه ولذا يقال للكفن جنن ويقال للقبر جنن ويقال للمرض الذي بسببه يفقد الإنسان عقله جنون فإن المرض قد غطى عقله فمعنى الجنون الذي هو فقدان العقل هو مرض يغطي على العقل يستر على العقل هذا هو معناه في اللغة وفي الأدب العربي لا أريد أن أسهب أكثر من هذا قطعا يأتي الجن أيضا الجن قيل له جن من الجن والجنن والجنون لأننا لا نراه لأنه مستور مستور لأنه في ستر عنا فلذا قيل له الجن وقيل للذي في رحم أمه جنين لأنه مستور ببطن أمه برحم أمه فهو جنين فلا يقال للطفل حينما يخرج من بطن أمه من أنه جنين يقال له وليد حينما يكون في رحم أمه يقال له جنين لماذا؟ إنه في حالة جنون في حالة تغطية في حالة ستر والتفارع كثيرة كثيرة جدا فالجنون بمعنى عدم العقل فرع من فروع كثيرة من معنى الجن والجنن والجنون ولذا في ثقافة العترة الطاهرة أقرأ عليكم ولكم على سبيل المثال ما جاء في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 346 باب معنى المجنون الحديث الأول بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر يحدثنا عن جابر الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري هل الإمام محتاج أن يحدث عن جابر؟ لكنه مداراة لأهل المدينة كان يفعل ذلك سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل مصروع الرجل المصروع قد يراد منه الرجل الذي أصيب بمرض الصرع وقد يراد منه الرجل المجنون، وهنا يراد منه الرجل المجنون وليس الذي ما هو بمجنون ولكنه مصاب بنوبات الصرع التي تأتيه بين الفينة والأخرى. مر رسول الله برجل مصروع وقد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه، فقال صلى الله عليه وآله: على ما اجتمع هؤلاء؟ لماذا اجتمع الناس؟ فقيل له: على مجنون يصرع. فنظر إليه فقال: ما هذا بمجنون؟ ما هذا بمجنون؟ وفقا للمنطق النوري، وفقا للمنطق الترابي، هذا مجنون، ولذا فإن الناس يتفرجون عليه. فقال: ما هذا بمجنون؟ ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ بحسب المنطق النوري. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، المتكبر، الناظر في عطفيه، في جانبيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، المتعالي، المتكبر، فذاك المجنون وهذا المبتلى. هذا مجنون لغة، في الحقيقة مبتلى بحسب المنطق النوري، بحسب المنطق الترابي، هذا مجنون، هذا المصروع وهذا مجنون بحسب المنطق الترابي. رسول الله هنا يتحدث بالمنطق النوري. أعيد قراءة الرواية عليكم. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل مصروع وقد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه، فقال صلى الله عليه وآله: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على مجنون يصرع. فنظر إليه فقال: ما هذا بمجنون؟ هذا مجنون بحسب المنطق الترابي، ما هذا بمجنون؟ ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، في جانبيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، فذاك المجنون، هذا الذي يتكبر على الناس بهذه الحركات السخيفة، وهذا المبتلى. هذا معنى من معاني المجنون في ثقافة العترة. ومعنى آخر ذكره المحدث القمي في سفينة البحار نقلا عن روضة الواعظين للفتال النيسابوري، وأنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من سفينة البحار التي هي مستدرك لبحار الأنوار للمجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر، طهران إيران، صفحة 688، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مر بمجنون فقال: ما له؟ ما بهذا؟ فقيل: إنه مجنون. فقال: بل هو مصاب، إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة، من آثر الدنيا على الآخرة هو هذا المجنون. حكاية بهلول مع هارون حينما عرض ما عرض هارون على بهلول من شأن الدنيا فزهد فيها وما أرادها، فقال له إنك لزاهد يا بهلول. قال يا أمير المؤمنين، يخاطب هارون، وإنك لأزهد مني. قال كيف؟ قال إنك زهدت في الآخرة التي هي أعظم من الدنيا. أنا زهدت في الدنيا، الدنيا لا قيمة لها، أما أنت يا أمير المؤمنين زهدت في الآخرة، والآخرة أعظم بكثير من الدنيا، فأنت أزهد مني. المجنون من آثر الدنيا على الآخرة، المجنون من آثر العيون الكدرة القذرة على العيون الصافية. هذا هو الفارق فيما بين منهج قناة القمر ومنهج حوزة الطوسي. فمنهج قناة القمر قدم العيون الصافية على العيون الكدرة، ومنهج حوزة الطوسي قدم العيون الكدرة على العيون الصافية. من هنا أقول من أنه منهج السفهاء، ولذا أقول دائما عن حوزة النجف إنها حوزة السفاهة والسفهاء، لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء. هذه هي الحقيقة من الآخر، لأنها آثرت العيون الكدرة القذرة وقدمتها على العيون الصافية الطاهرة. هناك معنى آخر للمجنون جاء في معاني الأخبار الحديث الثاني من الباب نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل بسنده، بسند الصدوق. عن محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون، لمجنون. هذا الكلام له وجهان، وجه قادح ووجه مادح. الذي يجيب على كل سؤال يوجه إليه قد يكون هذا من سفاهته أو من ادعائه الكاذب للعلم، فمن هذا الذي يستطيع أن يجيب على كل سؤال من غير المعصومين الأربعة عشر؟ حتى الأنبياء لا يستطيعون أن يجيبوا على كل سؤال، إنما هم قادرون أن يجيبوا على الأسئلة التي تحتاجها أممهم بحسب كل أمة، بحسب زمانها ومكانها، فإن الأسئلة تكون نابعة من الواقع الزماني والمكاني. إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون. قد يكون هذا من سفاهته وادعائه الكاذب، هذا الوجه القادح. أما الوجه المادح، إنه العالم الذي علمه مجنون ساتر، ساتر لجهله. الأسئلة التي تناسب الواقع توجه إليه فيجيب عنها، هذا هو المجنون في الوجه الممدوح من هذه الرواية. نحن عندنا أمثلة على ذلك في حديث العترة الطاهرة، أتحدث عن أمثلة تقارب هذا الأسلوب في الحديث، تقارب هذا المعراض. المعراض مفرد من المعاريض، ولن نكون فقهاء كما أخبرونا حتى نعرف معاريض كلامهم. والمعاريض جمع لمعراض، فوفقا لهذا المعراض هناك عندنا معاريض. سأضرب لكم أمثلة منها ولكن بعد الفاصل.
عن الحال خبرك يلتناشدني على زينك، علشان الحال خبرك يلتناشدني على زينك، انصابت من الشاط حربه وقلبي وقلبك تصور، مثل ما قال ابو اليمة ما على المحكوم معتب، زينب باسم رب العبه وبسيوف اهلها محجبه، امسكت غريبه مسلبه وبخيمها النار تلهب، تصفج ويشف بيديها من خان الدهر بيها، تصفج ويشف بيديها من خان الدهر بيها، طف شمعة العين يا قطعة الكاف. سهم النايبة، سهم النايبة.
مثال الأبله، ونحن نتحدث عن الجنون، عن المجنون. الأبله الذي هو مصاب بالبله أو بالبلاهة، هناك جنون وهناك بله وبلاهة. المصاب بالبله والبلاهة هو الأبله. الأبله في لغة العرب تطلق على فاقد العقل الذي لا عقل له، يقال له الأبله المجنون. فاقد العقل يقال له الأبله الذي هو المجنون. وتطلق أيضا على قليل الحيلة، قليل العقل الذي تغلب عليه السذاجة، يقال له الأبلة. وتطلق على الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه في الأمور البسيطة التي ينفع الناس أنفسهم بها، في شؤون ثيابهم، في شؤون أحذيتهم، في شؤون الأمكنة التي يجلسون فيها إلى غير ذلك، في شؤون طعامهم شرابهم، في الأمور البسيطة. هناك من الناس من لا يحسن أن ينفع نفسه بالتعامل مع هذه الأشياء، وإنما يفسد أحواله ويفسدها. الأبله المجنون، الأبله قليل العقل، الأبله قليل الحيلة، الأبله الساذج جدا جدا جدا. ولكن في معاريض الكلام النبوي الأبله شيء آخر، وأكثر أهل الجنة من البله. في الثقافة الشعبية العراقية وربما حتى في الثقافة الشعبية في البلدان العربية الأخرى، إذا ما رأوا شخصا أبله بالمعاني التي ذكرتها قبل قليل يقولون هذا من أهل الجنة. فهل الجنة دار للمجانين؟ فهل الجنة دار لقليلي العقل؟ صحيح جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إن أكثر أهل الجنة من البله، ولكن ما المراد من هذا؟ أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 309 بسنده، بسند الصدوق، عن إمامنا الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. النبي يقول: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. قد تقولون: وهل الجنة موجودة؟ الجنة موجودة، والنبي حين يتعامل معها يتعامل وفقا لحقيقته التي ينطمس في فنائها الزمان، فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل، هناك نقطة واحدة. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش هذا المطلب، تحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقة. النبي يقول: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. قال: قلت: ما البله؟ هذا مسعد ابن صدقة يسأل الإمام الصادق. الإمام الصادق نقل كلام النبي صلى الله عليه وآله: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. مسعد ابن صدقة يسأل الإمام الصادق: ما البله؟ فأجابه الإمام الصادق: العاقل في الخير. وفي نسخة أخرى: العامل في الخير. والعاقل في الخير أدق. الغافل عن الشر، وفي نسخ أخرى: المتغافل عن الشر وهو أدق، العاقل في الخير المتغافل عن الشر، أو المتغافل في الشر، المتغافل الذي هو ملتفت منتبه ولكنه يظهر نفسه أنه في غفلة. فقال في تعريف الأبله: العاقل في الخير الغافل عن الشر، المتغافل عن الشر، الذي يصوم في كل شهر 3 أيام. هذه الأيام الثلاثة: يوم في أول الشهر، يوم في وسطه، ويوم في آخره. فهذا هو الأبله. فما علاقة هذا بالمعاني اللغوية؟ لا علاقة لهذا المعنى المعاريضي باللغة. ومن هنا أقول دائما في أحاديثي حينما أتحدث عن منهج لحن القول: اللغة في ظهورها تكون حجة إذا لم تكن مخالفة للمعاريض، أما إذا خالفتها المعاريض فإن حجيتها ستكون ساقطة في مواجهة حجية المعاريض. أتحدث عن معاريض كلامهم صلوات الله عليه. هذا هو السبب الذي يجعل بياناتي في برامجي مختلفة عن البيانات في الحوزة الطوسية، لأنني أعتمد هذا المنهج، أعتمد منهج المعاريض. فالأصل في المعاني في حديثهم وليس في اللغة، وإنما أعود إلى اللغة حينما تتفق المعاريض مع اللغة. إذا اختلفت المعاريض مع اللغة فإن المعاريض هي التي أقدمها. هذا لا يعني أنني ألغي اللغة، وإنما سيبقى المعنى اللغوي حينئذ ثانويا، وتبقى الأصالة للمعنى المعاريضي. إنني أتحدث في تفسير القرآن وفي استنباط العقائد وفي استنباط الأحكام الشرعية، لا أتحدث عن فهم الشعر الجاهلي، لا أتحدث عن فهم النصوص التاريخية في كتب التاريخ، لا أتحدث عن فهم النصوص الفلسفية في كتب الفلسفة. أنا أتحدث هنا عن مصدري العلم الديني، قرآنهم المفسر بتفسيره، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمه. هذا هو الذي أتحدث عنه. المنهج المعارضي يرتبط بهذين المصدرين، إنها معارض كلامهم. قد يكون لكل إنسان من المعارض ما يكون، لا شأن لي به. إذا أردت أن أفهم كلامه سأعود إلى معارضه. أنا أتحدث هنا عن ديننا، عن عقيدتنا، عن قرآننا، عن أحاديثنا، فإن منهج فهمها هو هذا الذي أشرت إليه، إنه المنهج المعارضي. فإنني أقدم المعاريض على اللغة إلا إذا توافقت المعاريض مع اللغة، حينئذ لا مشكلة في البين. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى الأبله. الأبله هو العاقل في الخير، العاقل في الخير، إنه يتحرك وفقا لمنطق عقله، وحينما يتصرف إن كان في الخير أو في الشر يتصرف وفقا لعقل وحكمة ودراية وروية. من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. أتحدث عن العقل وفقا لثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بتعاريف العقل عند الاتجاهات المختلفة. فقال العاقل في الخير الغافل عن الشر، المتغافل عن الشر. في أحاديث العترة الطاهرة من أن المؤمن، الحديث عن المؤمن بحسب إمام زماننا وليس عن المؤمن بحسب الحوزة الطوسية، المؤمن يحتاج في تركيب عقله، في تركيب منطقه، يحتاج إلى 9 أعشار من الفطنة، وإلى 10 من التغافل، يتغافل. هكذا علمونا أن نكون على فطنة ودراية ودقة في النظر، لكننا لا نرتب الآثار على نتائج فطنتنا دائما، وإنما نتعامل بالتغافل، وتلك هي المدارات، المدارات الذكية، المدارات الصادقية المهدوية، هي هذه. هناك فطنة متقدة وهناك تغابي، تغافل، تلك هي الحكمة، هذا هو الذي نحتاجه في حياتنا، هذا هو الأبله، الأبله هو هذا. فهل يوجد مثله فيما بيننا؟ الأبله العاقل في الخير الغافل عن الشر، الذي يصوم في كل شهر 3 أيام. هناك عنوان آخر، النومة. النومة في اللغة كثير النوم، إنه الكسول، إنه العاطل عن العمل، وكثرة النوم تولد الصفاقة والحماقة. النومة هو الذي لا قيمة له بين الناس، هذه معاني اللغة في لغة العرب. النومة كثير النوم، النومة الكسول العاطل عن العمل، النومة الذي لا قيمة له بين الناس، ليس محترما بين الناس، هذا هو النومة. أما النومة في معاريض كلامهم، هنا في معاني الأخبار للصدوق، إنها الطبعة نفسها التي قرأت منها قبل قليل، صفحة 269، باب معنى النوم بسنده، بسند الصدوق عن أبي الطفيل. أنه سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن بعدي فتنا مظلمة عمياء مشككة لا يبقى فيها إلا النوم. لا يبقى يعني لا يبقى على حالة صحيحة إلا النوم، لا يبقى على الهداية إلا النوم. أمير المؤمنين هكذا يقول: إن بعدي فتنا مظلمة عمياء مشككة تشكك في الحق لا يبقى فيها إلا النوم. قيل: وما النوم؟ النومة في اللغة هكذا يعرف العرب، إنه كثير النوم، إنه الكسول العاطل عن العمل الذي لا نفع فيه، هذا هو النومة. قيل: وما النومة يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي لا يدري الناس ما في نفسه. حكيم هذا، وعارف بأساليب التقية والمدارات، فقيه هذا الذي في فتن كهذه الفتن، هكذا وصفها أمير المؤمنين، من أنها مظلمة عمياء مشككة، فالناجي فيها هو هذا الذي لا يدري الناس ما في نفسه، هذا هو النوم. في حديث آخر: إنني أقرأ عليكم من الجزء 66 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 272، إنه الحديث الخامس بسنده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لعبد نوم. طوبى له، الإمام يمتدحه مدحا عظيما. طوبى شجرة في الجنة، وطوبى تعني مباركا، تعني مبارك يا أيها النوم. طوبى لعبد النوم، عرف الناس، عرف حقيقتهم، فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر وعرفهم في الباطن. أية حكمة عظيمة يمتلك هذا النومة. هذا هو النومة في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لعبد نومة، عرف الناس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر وعرفهم في الباطن. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. في نهج البلاغة الشريف، هذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، إنها الخطبة 130 من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحسب الترقيم في هذه النسخة. أقرأ منها ما يرتبط بحلقتنا هذه في الصفحة 105 من الخطبة 130. أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن، يتحدث عن الزمان الذي سيأتي من بعده، عن زماننا هذا الذي نعيش فيه. فيقول سيد الأوصياء: وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة أو نومة، هناك قراءتان، نومة أو نومة. وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة أو نومة. المعنى واحد والقراءتان صحيحتان. إن شهد يعني إن حضر لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد. أولئك مصابيح الهدى، هذا التعبير عجيب جدا، يرجعنا إلى الحسين، الحسين مصباح الهدى. قطعا التعبير هنا بمستوى المؤمن النومة، بمستوى هذا الشيعي، الألفاظ مشتركة، حسين مصباح هدى، وهذا المؤمن النومة مصباح هدى، لكن العنوان عند الحسين شيء والعنوان عند المؤمن النومة هذا شيء آخر، لا وجه للمشابهة إلا إذا نظرنا إلى الأمر من جهة التجلي والتفرع بحسب هذا المؤمن. وذلك زمان، زمان الفتن، لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة، كل مؤمن نومة، إن شهد لم يعرف إذا كان حاضرا، وإن غاب لم يفتقد، لأن الناس لا تعرف قيمته ولا تبالي بشأنه. أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى، السرى هو السير في الظلام، السير في الليل، وعند الصبح يحمد القوم السرى حينما تشرق الشمس، فالذين ساروا في الليل يحمدون السير في الليل لأن الجو كان مريحا. قطعا هذا الكلام في البلاد الحارة، وهذا الحديث حديث جزيرة العرب، وعند الصبح يحمد القوم السرى. أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى ليسوا بالمسايح، ليسوا بالمسايح الذين يسيحون في كل الأمكنة، لا يتواجدون في كل مكان، وإنما يتواجدون في الأمكنة بحسب الضرورة، فلا تراهم في كل مكان. ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، يقولون كل شيء، يبذرون كلامهم وأسرارهم وأسرار الآخرين بسبب ومن دون سبب. إنهم محطة إذاعة في كل مكان يتواجدون فيه. ولا المذايع البذر، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته، هؤلاء هم الذين سينجون من الفتن. وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة أو نومة. هذه الأوصاف أين نجدها؟ لاحظوا الفارق بين اللغة وبين معاريض الحديث. لابد أن تعرفوا من أن الأحاديث لم تصل إلينا بشكل كامل، وما قرأته لكم من الأحاديث في تعريف المجنون أو في تعريف الأبلة أو في تعريف النومة، هذا على سبيل الأمثلة والنماذج، ولم تصل إلينا كل الأحاديث، ولكننا نعمل ونتعلم ونحاول المعرفة بحسب المتوفر لدينا. قضية واضحة، هناك لغة ودلالاتها، وهناك معاريض الكلام، ولذلك تلاحظونني أصر دائما على أن أقول من أننا نتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. قواعد التفهيم من أين نستخرجها؟ نستخرجها من هذه الأحاديث وأمثالها، هذه قواعد التفهيم، هذه مصاديق من الأحاديث التي نستنبط منها قواعد التفهيم. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير حينما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي يفهمكم بعدي. هذه مصاديق تفهيم علي، فها هو علي يفهمنا ما المراد من المؤمن النوم إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته. هذا يعني أننا لن نأخذ بما جاء في قواميس اللغة، لا يعني أننا ننكر المعاني اللغوية، وإنما نضعها جانبا حينما نريد أن نفهم النوم هذا الوصف للمؤمن الذي ينجو من الفتن في آخر الزمان. فما هو بكثير النوم؟ المؤمن لا يكون كثير النوم، ولا هو بالعاطل عن العمل. المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل، لا يكون عاطلا عن عمل دينه، ولا يكون عاطلا عن عمل دنياه إذا كان ضروريا له ولمعاشه وحياته وحياة أسرته. المؤمن لا يكون كسولا، الأدعية مشحونة بالتعوذ من الكسل، لأن الكسل يجعل الإنسان خاسرا لدنياه وآخرته. الكسل مضر بالدنيا والآخرة. الإنسان الكسول لن يكون نافعا لنفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه المعاني اللغوية، فهل هذا هو الذي ينجو في الفتنة؟ ليس هذا الذي ينجو في الفتنة، هو هذا الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين: إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته. هنا قد التزمنا ببيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. هذا مصداق منفرد، القضية ليست هكذا، لابد من استنباط قواعد التفهيم وفقا للمنطق العلوي بشكل كامل من خلال موسوعية وإحاطة بالثقافة القرآنية المستندة إلى الثقافة الغديرية، وبالاعتماد على موسوعية في حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، ومن خلال كل ذلك نستنبط قواعد التفهيم. القضية ما هي بلعبة؟ هذه أمثلة، هذه نماذج لأجل التوضيح أنا أريدها. نذهب إلى فاصل.
تعذلونها هنا كربلا في دمنا والنحر والمصرع
يرقد طودا جوده جنبه وكفه لراية ترفع نحن لبسنا ثوب أحزاننا والقلب في أضلاعنا موجع ونحن عشاق حسين إلى غير جلال الذي لا نركع
تعذلون هاهنا كربلا في دمنا والنحر والمصرع
مملكة العشق له تنحني وشمسها من نحره تطلع ورأسه السلطان فوق القنا يحكم والخلق له تخضع قد امتطى صهوة أمجاده وسار والدهر له يتبع
دمنا والنحر والمصرع.
ملاحظات جامعة سريعة. عنواننا الكفالة الحسينية، ومن دونها فليس لنا من نجاة. هذه حقيقة. نجاتنا بالحسين فقط، هو مصباح الهدى وسفينة النجاة. الكفالة الحسينية سبيل نجاتنا. الدخول إليها بجواز، هذا الجواز قلوبنا، قلوبنا التي تكون مفعمة بحب حسيني صادق. كلما تسامى هذا الحب لامسنا آفاق العشق المقدس، وإذا ما توغلنا في آفاق العشق المقدس سما بنا عشقنا إلى الجنون، كما قال عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه: حب الحسين أجنني. هنا تسامى الحب الطاهر إلى عشق مقدس، وتعالى إلى جنون في أجمل معاني الجنون، بعيدا بعيدا عن الجنون وفقا للمنطق الترابي، إنه المنطق العلوي النوري. لذا من البداية وأنا أحدثكم عن أسرار الطفوف جعلت الحديث ما بين منطقين، إنها عاشوراء، إنها كربلاء، ما بين المنطق الترابي والمنطق النوري. الحديث هو هو من أول هذه الحلقات وإلى هذه اللحظة. حديثنا عن جنون مقدس، إنه جنون العشق، وجنون العشق هذا هو جنون وفقا للمنطق النوري، وفقا للمنطق العلوي النوري. علي هو الذي أمرنا بالجنون، سيأتي بيان هذا في حلقة يوم غد بأمر من علي، من علي، تلك هي بيعة الغدير، بأمر صريح وشديد من علي، أن يكون هوانا وحبنا لمحمد وآل محمد، أن يكون عشقا، أن يكون جنونا. علي هكذا يريد، وعلى هذا بايعنا عليا. هذه الحقائق ستأتيكم جلية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أذكركم بنقطتين. النقطة الأولى، هناك منهجان، منهج قناة القمر، منهج المعاريض. المعاريض مقدمة على اللغة، اللغة تأتي في حاشية المعاريض. في هذا المنهج لا تنكر اللغة، اللغة أساس، لكن المعارض تعطل اللغة. الحكم للمعارض واللغة محكومة. أنا أتحدث في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لا شأن لي بما هو خارج هذه الساحة. إذا ذهبنا إلى خارج هذه الساحة حينئذ سنعود إلى العرف، إلى اللغة، إلى سائر الوسائل والأساليب المتاحة لنا. إنما أتحدث عن ساحة العترة الطاهرة، عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. المعاريض مقدمة على اللغة، اللغة نعود إليها حينما لا تعارضها المعاريض. هكذا نستطيع أن ندرك حقائق الدين، وهكذا نستطيع أن نتلمس ثقافة العترة الطاهرة. وهذا هو السر في أن المطالب التي أطرحها عبر هذه الشاشة تختلف عن التي تعرفونها، لأن المطالب التي تعرفونها قد تعلمتموها من خلال المنهج الطوسي الذي لا يدرك المعاريض أصلا ويجعل اللغة أساسا دائما. كيف يدرك المعاريض والمنهج هذا، أتحدث عن المنهج الطوسي، ينكر أكثر من 90% بحسب السيستاني، فإن الإنكار يطول أكثر من 95% من حديثهم، فمن أين يأتي لهم العلم بالمعاريض إذا كانوا ينكرون أكثر حديث أهل البيت؟ العلم بالمعاريض إنما ينشأ من موسوعية في حديثهم. ومن هنا فإنهم قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. هذا الفهم يتفرع على الموسوعية في الحديث، ومن هنا تستخرج قواعد التفهيم، ومن هنا تدرك المعاريض. أما إذا ألغينا أحاديثهم فمن أين سندرك المعارض؟ ومن أين سنصل إلى قواعد التفهيم؟ هذا هو الفارق بين منهج قناة القمر ومنهج حوزة النجف. هذا منهج العترة الطاهرة، وذلك منهج السقيفتين. سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس القذرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما ذكرته لكم من روايات وأحاديث في بيان معنى الأبلة، في بيان معنى النومة، في بيان معنى المجنون، هذه أمثلة. الموضوع واسع وعريض جدا وأوسع مما تتخيلون. هذه أمثلة مقتضبة، لأنني أريد أن أقول لكم من أن التفريق بين المنطق الترابي والمنطق النوري ضرورة دينية قبل أن تكون ضرورة علمية لفهم الدين. هذه قضية عقائدية لابد أن تدركوا. هناك منطقان، هناك منطق بايعنا عليه في بيعة الغدير هو المنطق النوري، هذا علي يفهمكم بعدي، مثل ما فهمنا معنى النومة. وهناك منطق ترابي تأخذه سقيفة بني طوس من الأعراب، ولذا ورد النهي عن محمد وآل محمد أن نكون أعرابا. المنطق الأعرابي هو منطق سقيفة بني ساعدة، ولذا في أحاديثنا الأول والثاني من أسمائهما في ثقافة العترة الأعرابيان، الأعرابي الأول والأعرابي الثاني، هذا واضح في حديث العترة الطاهرة. المنهج الأعرابي هو منهج سقيفة بني ساعدة، إنه منهج البداوة، منهج الأدب العالي والمنطق العلوي، إنه منهج الغديرين. أتحدث عن غدير علي وعن غدير القائم صلوات الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. حلقة يوم غد مهمة جدا في فهم هذا المطلب. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.